بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو ما جمع من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في التفسير، ولا زالت قراءتنا في تفسير سورة البقرة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يقول سبحانه: هذا الذي أنكرتموه عليهم على المسلمين، وإن كان كبيرا فما ارتكبتموه أنتم من الكفر بالله والصد عن سبيله وعن بيته وإخراج المسلمين الذين هم أهله منه، والشرك بالله الذي أنتم عليه، والفتنة التي حصلت منكم به أكبر عند الله من قتالهم في الشهر الحرام. وأكثر السلف فسروا الفتنة،
يعني أنتم إذا أنكرتم القتال في الشهر الحرام تقول كيف يقاتل في الشهر الحرام؟ فالله قال: قل قتال فيه كبير، هو كبير بالفعل، لكنكم كفرتم بالله الذي هو أكبر من القتال في الشهر الحرام، الذي هو حكم من الأحكام، لكن الكفر أكبر. هذه واحدة. المسألة الثانية أنكم لا تلتزمون عدم القتال في الشهر الحرام دائما أبدا، ولكن على حسب أهوائكم، فتارة تحرمون وتارة تحرمون، وإذا أردتم قتالا في هذا الشهر أو كذا نقلتم شهرا إلى شهر وهكذا. إنما نسيء زيادتهم في الكفر يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعماله. وبهذا يرد على من ينكر عليك الشيء الصغير المكروه مثلا، وهو مكروه وحق أن تأتي أنت المكروه، لكن قد تأتيه لضرورة شرعية، ثم هو واقع في ماذا؟ ثم هو واقع في أعظم من ذلك، واقع في كفر، واقع في شرك، واقع في إلحاد، واقع في زندقة. نعم.
وأكثر السلف فسروا الفتنة هنا بالشرك كقوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ويدل عليه قوله: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي لم يكن مآل شركهم وعاقبته وآخر أمرهم إلا أن تبرأوا منه وأنكروه. وحقيقتها أنها الشرك الذي يدعو صاحبه إليه ويقاتل عليه ويعاقب من لم يفتتن به، ولهذا يقال لهم وقت عذابهم بالنار وفتنتهم بها: ذوقوا فتنتكم،
أي ذوقوا جزاء فتنتكم حينما كنتم تفتنون الناس بالشرك. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكذيبكم، وحقيقته: ذوقوا نهاية فتنتكم وغايتها ومصير أمرها، كقوله: ذوقوا ما كنتم تكسبون. وكما فتنوا عباده على الشرك فتنوا على النار، وقيل لهم: ذوقوا فتنتكم، ومنه قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. فسرت الفتنة هنا بتعذيبهم المؤمنين وإحراقهم إياهم بالنار، واللفظ عام من ذلك، وحقيقته: عذبوا المؤمنين ليفتتنوا عن دينهم، فهذه الفتنة المضافة إلى المشركين. وأما الفتنة التي
يأمرون الواحد إما أن يرجع عن التوحيد وكذا، ولا يقذفوه في النار كما في قصة أصحاب الأخدود، فالذي أبى يقذفون حتى أتوا إلى امرأة تحمل صبيا فتقاعست خوفا على صبيها، رحمته ولم تبالي بنفسها هي، وإنما رحمت هذا الصغير، فقال: يا أمة اصبري فإنك على الحق. نعم.
وأما الفتنة التي يضيفها الله سبحانه إلى نفسه أو يضيفها،
الله إخواني، هذا الدين ضريبة عظيمة، سبحان الله، له ضريبة. شوف هذا الملك لما خد الأخاديد وأضرم النيران وقودف عباد الله في هذه النيران وهم يصبرون على دين الله عز وجل. طبعا الحمد لله، نعم، الصورة تجد صورة العذاب والذي يقذف به في النار تراه أمامك قد تفتت، لكن الله سبحانه وتعالى رحيم ولا ويرحم من قذف في النار، فتراه إن شاء الله إلى الجنة يقذف، لا إلى النار التي قد صنعت له أو عدت، ولا يجد إن شاء الله من أثر ذلك ما يجد. نعم.
وأما الفتنة التي يضيفها الله سبحانه إلى نفسه،
من يصبر والماء يغلي أمامه وكذا؟ من يصبر؟ نار قد انتهى حرها، من يصبر على ذلك إلا عباد الله المتقون. نعم.
قال رحمه الله: وأما الفتنة التي يضيفها الله سبحانه إلى نفسه أو يضيفها رسوله صلى الله عليه وسلم إليه، كقوله: وكذلك فتنا بعضهم ببعض، وقول موسى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، فتلك بمعنى آخر، وهي بمعنى الامتحان والاختبار والابتلاء من الله لعباده بالخير والشر وبالنعم والمصائب، فهذا لون، وفتنة المشركين لون، وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره لون آخر، والفتنة التي يوقعها بين أهل الإسلام كالفتنة التي أوقعها بين أصحاب علي ومعاوية، وبين أهل الجمل وصفين، وبين المسلمين حتى يتقاتلوا وتهاجروا لون آخر، والفتنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. وأحاديث الفتنة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها باعتزال الطائفتين هي هذه الفتنة. وقد تأتي الفتنة ويراد بها المعصية، كقوله تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، يقوله الجد بن قيس لما ندبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، يقول: ائذن لي في القعود ولا تفتني بتعريضي لبنات بني الأصفر، فإني لا أصبر عنهن. قال تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أي وقعوا في فتنة النفاق، وفروا إليها من فتنة بنات الأصفر.
وهم كذب، يعني هم لا يخشون الفتنة ببنات بني الأصفر وهم في الكفر أصلا، إنما هذا كذب واعتذار في الظاهر، مثلما قالوا إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم أقطارها ثم سئل الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسير. نعم.
وقوله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، من باب بذل الاشتمال، والسؤال إنما وقع عن القتال فيه، فلما قدم الشهر وقد قلتم إنهم يقدمون ما هم ببيانه أهم وهم به أعنى. قيل: السؤال لم يقع منهم إلا بعد وقوع القتال في الشهر وتشنيع أعدائهم عليهم وانتهاك حرمته، فكان اعتناؤهم واهتمامهم بالشهر فوق اهتمامهم بالقتال، فالسؤال إنما وقع من أجل حرمة الشهر، فلذلك قدم في الذكر، وكان تقديمه بلفظ الظاهر، وهل اكتفى بضميره فقال: قل هو كبير، وأنت إذا سألته عن زيد أو في الدار كان أوجز من أن تقول أزيد في الدار. قيل: في عادته بلفظ الظاهر نكتة بديعة، ويتعلق الحكم الخبري باسم القتال فيه عموما، ولو أتى بالمضمر وقال هو كبير لتوهم اختصاص الحكم بذلك القتال المسؤول عنه، وليس الأمر كذلك، وإنما هو عام في كل قتال وقع في شهر حرام.
يعني في هذا مسائل، ابن القيم رحمه الله عليه في قوله يسألون عن الشهر الحرام قتالا فيه ذكر هنا مسائل كثيرة جدا مدموجة في هذه العبارة المختصرة. المسألة الأولى: إعراب قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، ما قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني أقتال في الشهر الحرام، إنما هنا بدل اشتمال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، والمعنى يسألونك عن قتال في الشهر الحرام، فالمسؤول عنه هو القتال، مسؤول عنه هو القتال في الشهر الحرام، وليس المسؤول عنه هو الشهر الحرام. ما الذي يختص من الشهر الحرام حتى يسأل عنه؟ القتال. فهذا بدل ايه؟ بدل اشتمال. بدل مثل تقول مثلا: اعجبني الانسان خلقه، يعني اعجبني خلق الانسان، فالبدل اما ان يكون بدل بعض من كل مثل ايه؟ أقلت الرغيف نصفه، هذا بدل بعض من كل، وإما أن يكون بدل اشتمال مثل معنى هنا، أو يكون بدل إيه؟ بدل غلط زيدا الفرسة، أو الأصل بقى بدل إيه؟ بدل مطبقة، يعني بدل الكل ما يقول أقبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أو كذا. فهنا قال هذا من باب بدل الاشتمال، أي أنك تسأل عن القتال في الشهر الحرام خصوص القتال في الشهر الحرام ولا تسأل عن شيء آخر في الشهر الحرام. طيب فيبقى هنا الجرعة البدلية والسؤال إنما وقع عن القتال فيه لهذا كان بدل. المسألة الثانية لما قدم الشهر هنا يسألك عن الشهر مع أن المراد القتال والأصل أنك تقدم المراد المفترض تقدم الأهم تقدم المسؤول عنه فيكون الأفصح أن يقال يعني لو في غير القرآن يسألناك عن القتال في الشهر الحرام فلما قدم الشهر وقد قلت منهم يقدمون ما هو أهم في البيان وما هم به أعنى فلما يسألون عن القتال فلماذا لم يقدم القتال ولما قدم الشهر مع أن المفترض أن القتال أهم كما هو الغالب في مثل هذه السياقات. قيل السؤال لم يقع منهم إلا بعد وقوع القتال في الشهر أي في الشهر الحرام وتشنيع أعدائهم عليهم وانتهاك حرمته لأنهم قالوا انتهوا الشهر انتهوا حرمة الشهر فكان اعتنائهم بالشهر فوق اهتمامهم لو حرمة الشهر فوق اهتمامهم بالقتال لأن القتال فرع عن حرمة الشهر ولهذا كان الكلام عن الشهر أو تقديم الشهر في الكلام عن القتال مع أن المسألة المنصوص عليها القتال لكن عندهم أن حرمة الشهر القتال منها فرع فقدم الشرع الشهر هنا على القتال فإن حرمة الشهر بالقتال وغيره. نعم ولهذا قال سبحانه فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي بعموم الظلم ليس بالقتال فقط. فالسؤال إنما وقع من أجل حرمة الشهر فلذلك قدم في الذكر من أجل حرمة الشهر والقتال فرع من حرمة الشهر. طيب وكان تقدموا بلفظ الظاهر الشهر يسألونك عن شهر حرم قتال فيه وكان تقدموا بلفظ الظاهر وهل اكتفي بضميره فقال قل هو كبير يسألونك عن شهر حرم قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الكفر به والمسجد الحرام وخرج لي من أكبر عند الله يسألونك عن شهر الحرم قتال فيه قل قتال فيه كبير كان تقديمه بلفظ الظاهر لو شهر الحرام وهل اكتفى بضميره فقال قل هو كبير. الآية في الكبير ايه يسألونك عن شهر الحرم قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله قل هو كبير اللي هو القتال لا أعاد القتال بلفظ الظاهر يسألونك عن شهر حرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ما قال قل هو كبير اللي هو القتال. لماذا قال وكان تقدمه بلفظ الظاهر وهل اكتفى بضميره فقال قل هو كبير وأنت إذا سألت عن زيد أهو في الدار كان أوجز من أن تقول أزيد في الدار أهو في الدار أوجز من أن تقول أزيد في الدار طالما أن أنه ذكر باللفظ الظاهر فيكون عود الضمير إليه ده ظاهر معروف ما فيش لبس التباس ولا حاجة مثلا فيما يظهر يعني هذه العادة إذا سئلت عن اسم الظاهر أما قل مثلا هل رأيت محمدا تقول رأيته ما تقولش رأيت محمدا الأوجز تقول رأيته ليه لأن المعهود اللي بيننا هو محمد وقد جاء التصريح به بخلاف من لو قلت لك هل رأيته تقول من أقول لك محمد تقول رأيته. فيسألونك عن شهر الحرام قتال فيه المسؤول عنه هو القتال قل هو كبير لا قل قتال فيه كبير يبقى عادة. لماذا قيل هو في إعادته بلفظ الظاهر نكتة بديعة ويتعلق الحكم الخبري باسم القتال فيه عموما ولو أتى بالمضمر وقال وكبير لتوهم اختصاص الحكم بذلك القتال المسؤول عنه قل قتال فيه كبير عموم القتال سواء في هذه الواقعة أو في غيرها لكن لو قيل بالضمير قل هو لا أوهم اختصاص الحكم به قل هو المسؤول عنه كبير ولا يكون القتال عموما كبيرا في غيره. سبحان الله سبحان من أوضع كتابه أسرارا من أنواع الإعجاز والبيان ولكن الشأن ليس بهذا فهذا معروف هذا كلام ربي سبحانه وإنما في من يلتقط هذه الضرر وهذه الأطايب وهذه الغوامض التي لا يطلع عليها إلا أولو البصائر. وإنما هو عام في كل قتال وقع في الشهر الحرام. يبقى مسائل إعراب قتال تمام، لماذا تقديم الشهر الحرام؟ طيب لماذا أعيد بالاسم الظاهر ولم يكتفى فيه بالإيه؟ بالضمير. طيب هذا ما يتعلق بسياق الأسلوب. ما يتعلق بحكم القتال في الشهر الحرام هذا معلوم مقرر، هذا محرم، لكن هل نسخ القتال في الأشهر الحرم أم لم ينسخ؟ بقي على حكمه، قولان لأهل العلم في ذلك، والصحيح بقاء ذلك. لكن إذا حصلت مصلحة في هذا أو ضرء مفسدة عظيمة كان يعتدي علينا الكفار في هذا الشهر، فلا نتوقف عن رد الاعتداء بدعوى أنه لا يجوز القتال في ذلك، بل نرد الاعتداء. يسألونك عن الشهر الحرام قتالا فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيله وكفر به والمسجد الحرام، ومسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، شرك وابتلاء الناس بهذا أكبر من القتل، أي أكبر من تحريم القتل في هذا الإيه الشهر. والمسلمون لو حصل منهم شيء من ذلك فهو من باب ضرء المفاسد مقدم على جانب الإيه المصالح، كالقتال في البلد الحرام فإنه لا يجوز. لكن لو حصل اعتداء على المسلمين في البلد الحرام ولا يمكن دفعه إلا بالقتال فيه فإنهم يدفعونه، ولا تستدل أنت بالأصل الذي هو تحريم القتال في المكان الفاضل، لأنكم أنتم الذين انتهكتم هذا فلا بد من رد. كذلك إذا احتجكتم بالنهي عن القتال في الشهر الفاضل فيجاب عن ذلك بأنكم أنتم الذين اعتديتم، فوجب إبطال تلك الفتنة التي أحدثتموها من نصر الشرك وغيره، وحينئذ يسامح إن شاء الله، فالضرورات تبيح المحظورات، وضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولم يخطر المسلمون القتال في ذلك لا زمانا ولا مكانا في البلد الحرام، وإنما إذا حصل هذا وتم الاعتداء فيكون هذا من باب دفع شر هؤلاء الأشرار. نعم.
قوله تعالى: وسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتون.
تحرير معنى الفتنة هنا كما دل عليه الشيخ وأقسام الفتنة هنا ومعانيها، الفتنة إذا حصلت من المشركين فهي بمعنى، والفتنة التي يضيفها الله عز وجل إلى نفسه أو يضيفها رسوله إليه هذه بمعنى، بمعنى الابتلاء والاختبار من المشركين هذه بمعنى الفتنة عن الدين والاستتام بالشرك وكذلك العذاب، فلهم يعذبونهم حتى يردوهم عن دينهم، وكذلك الفتنة التي تكون في للمؤمن في ماله وولده وجاره، والفتنة التي تقع بين أهل الإسلام، وكذلك الفتنة بمعنى المعصية كما قال المنافقون إذا لي ولا تفتني. فالفتنة لها معاني، فمن الألفاظ التي لها معاني متعددة، والسياق يحدد هذا الإيه المعنى وليس لها معنى واحد. نعم.
قوله تعالى: وأسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال رحمه الله: ولم يقل فيه تعليقا لحكم الاعتزال بنفس الحيض وأنه هو سبب الاعتزال، وقال تعالى قل هو أذى ولم يقل الحيض، لأن الآية جارية على الأصل، ولأنه لو كرر لثقل اللفظ لتكرره 3 مرات، وكان ذكره بلفظ الظاهر في الأمر بالاعتزال أحسن من ذكره مضمرا، وليفيد تعليق الحكم بكونه حيضا بخلاف قوله قل هو أذى، فإنه إخبار بالواقع، والمخاطبون يعلمون أن جهة كونه أذى هو نفس كونه حيضا بخلاف تعليق الحكم، فإنه إنما يعلم بالشرع فتأمله.
نعم. هذه أيضا من فيها مسائل. قال تعالى: وسألك عن المحيض يقول هو أذى ولم يقل فيه، يعني فيه أذى، تعليقا لحكم الاعتزال بنفس الحيض وأنه سبب الاعتزال، حتى لا تقول في حيض فيه أذى وفي حيض ما فيش فيه أذى، فهو تعليق لحكم الاعتزال بنفس الحيض. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فالحيض هو سبب الاعتزال، والحيض منوط به الأذى حتما لازما، ومن يقول الحيض ليس فيه أذى فقد غاير الفطرة. وقال تعالى قل هو أذى ولم يقل الحيض، قل هو أذى يسألك عن المحيض، قل هو أذى ولم يقل الحيض، يعني قل الحيض أذى لم يقل لا قل الحيض أذى، لأن المسؤول عنه ما هو يا إخوان؟ نعم المحيض، ما قال قل الحيض أذى أو المحيض أذى، وإنما قال قل هو أذى ولم يقل الحيض، لأن الآية جارية على الأصل وهو السؤال عن المحيض وهو معروف، ولأنه لو كرره لثقل اللفظ لتكرره ثلاث مرات، ويسألونك عن المحيض قل المحيض أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يبقى ثلاث مرات ثقل. وكان ذكره بلفظ الظاهر في الأمر بالاعتزال أحسن من ذكره مضمرا فاعتزلوا النساء في المحيض. طيب لماذا لم يذكر طالما ثلاثة هتكون فيها ثقل؟ طيب لماذا لم يقل ويسألونك عن المحيض قل المحيض أذى فاعتزلوا النساء فيه؟ ويبقى نختصر الثالث بدل اختصار الثاني، ولا بد أن يكون فيه معاني، والعالم إذا قال كلاما يتصور إيراد. طب أنت هتقول للثقل طب لماذا ما نحذف الأول ولا الثالث؟ اسمعنا حذفنا الثاني، الأول هذا مسؤول عنه فلا بد من إيضاحه من إظهاره. طيب لماذا ما كان الثالث؟ يبقى قل الحيض أذى فاعتزلوا النساء فيه. قال وكان ذكره بلفظ الظاهر في الأمر بالاعتزال أحسن من ذكره مضمرا ليفيد تعليق الحكم بكونه حيضا، بخلاف قوله قل وأذى فإنه إخبار بالواقع، والمخاطبون يعلمون أن جهة كونه أذى هو نفس كونه حيضا، بخلاف تعليق الحكم فإنه إنما يعلم بالشرع فتأمله. يعني إحنا عارفين أنه أذى، ده إحنا عارفينه أصلا من غير نص، من غير نص كده، إنما الاعتزال في الحيض ده اللي محتاج النص، فكان التنبيه حال الحكم أولى من التنبيه حال الإخبار بالواقع. فالإخبار بالواقع قد لا نختلف فيه، هو أذن ده معروف أنه أذن حيض، يعني الناس لا يختلفون في هذا، إنما الاعتزال ده حكم، هذا حكم، ولهذا أن تأتي امرأتك في الحيض ده يحتاج حكم شرع، ولهذا احنا عرف احنا عندنا دم في الحيض ودم في الاستحاض كل منهما دم، لما اختلفت الصفة اختلف الحكم، وإلا لو ما كان عندنا حكم في الاعتزال في ما كان عندنا حكم بالجواز في الاستحاضة لو ما كان عندنا حكم لألحقنا الاستحاضة بالحيض بجامع الدم، كن ده يعني دم بيخرج من قعر الرحم وده دم عرق ما يفرقش. فدي أحكام تتعلق بالنصوص، فلماذا ما أضمر الموضع الثالث وأظهر الموضع الثاني، بل أضمر الموضع الثاني وأظهر الموضع الثالث؟ غالبا ما يحتاج إلى النص تكون التنبيه عليه بالظهور أولى، حتى لا يختلف الناس فيه ولا يقع التباس فيه. أما ما هو معلوم فأن تشير إليه بالضمير أو بالاسم الظاهر الأمر في ذلك إيه؟ واسع. هذه فائدة أيضا عظيمة. سبحان الله. يسألونك عن المحيض قل هو أذى أي المحيض أذى فاعتزل النساء في المحيض، هذه ثلاثة مواضع. يسألونك عن المحيض هذه لا يمكن حذفها، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأهلة، يستفتونك كله يفتكم في الكلالة، لأن المسؤول عنه لازما لابد أن يكون معروفا، ولا أنت هتضمر المسؤول عنه؟ لا. طيب يأتي بقى الجواب، الجواب هنا تضمن أمرين، تضمن إخبارا بواقع وتضمن حكما لهذا الواقع. المضمر يكون في الحكم ولا يكون في الإخبار بالواقع؟ يكون في الحكم، ده اللي يكون في الإخبار بالواقع اللي هو لا يختلف فيه اثنان، أما الحكم فيحتاج الإظهار حتى لا يختلف الناس فيه. قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهر. هذا هذه الحكمة في مسألة الإظهار والإضمار في هذا. وفي هذه الآية بيان أن المرأة تجتنب في وقت حيضها، ولا يجوز للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض في محل الولد محل الحيض، ولو أن يستمتع بها فيما عدا ذلك، والأولى أن يترك ما بين السرة إلى الركبتين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه وهن حيض ويأمر المرأة فتتزل فيباشرها وهي حائض. وهذا على خلاف ما كان عليه اليهود، إذ كانوا يعتزلون المرأة كلية، بل كانوا يأمرون المرأة باعتزالهم فلا يخالطونها ولا يؤكلونها ولا يشاربون. وعلى خلاف النصارى الذين يأتون النساء وهن حيض، فيأتي الرجل امرأته وهي حائض، فبين قوم غلوا وبين قوم جفوا. بين قوم غلوا فيطردون المرأة ولا يؤكلون ولا يشربون، وبين قوم جفوا فيأتون المرأة وهي إيه؟ وهي حائض. كانت وسطية الإسلام وحسن هذه الشريعة المباركة أن الرجل يأتي امرأة ويباشرها وهي حائض، لكن لا يكون ذلك في محل الولد. نعم. ولهذا المرأة يستحب لها التزين والتجمل، بل زيادة التزين والتجمل والاهتمام بنفسها في هذه اللحظات، لأن زوجها قد يشتهيها في هذا الزمان، فلا يقع نظره على ما يكرهه، على ما يكرهه. نعم.
المرأة من السرة أو من دون الفرج والملظ إلى ركبة
الإيه؟
من ركبة المرأة
إلى السر
بين فخذين، يعني إلى بعد الفرج، الأصل فيه إنه مباح، فهل ورد دليل معين على التحريم؟
الأصل مباح، لأن من باب المحظورات، يعني من باب الذرائع لا تقربه. فمعروف أن القاعدة في التحريم أن شيء إذا حرم حرمت وسائله وما يقرب منه، فمثل مباشرة في الفخذ أو كذا هذه تقرب من الوقوع في المحظور، فهي آخذة القاعدة العامة أن المحرم له حمى وبينهم أمور مشاهدة، فمن اتقى شبهة فقد ومن وقع في الشبهة وقع في الحرام كالرأي يرعى حول الحين. فمعروف من القاعدة الشرعية زي الزنا حرم أشياء تكون وسيلة إيه؟ وسيلة إليه، ولهذا لم يجزم بالتحريم في هذا، بل البعض يقول بالكراهة والبعض يقول بالإباحة وهو الصحيح، لكن الذي منع من باب إيه؟ بباب قاعدة المحرمات، وأن هذه وسائل قد تفضي الوقوع في المحرم، فلا يقوى الإنسان على ذلك. ولهذا وأيضا السنة العملية من النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا باشر امرأة أمرها، قالت فأمرني فاتزرت فبشرني، والاتزار بيكون تغطية الفخذ،
لكن مجرد فعل لا يدل على وجوب.
ماشي، ما احنا قلنا وجوب، ما احنا قلناش وجوب، بس نقول ان هذا الأكمل، اللي القول بما يعرضه انه مكروه أولى.
هو المكان وليس هو
كل واحد، المحيط واحد مفسر بواحد، المحيط كله تفسير، لا المحيط كله تفسير واحد. لا كدم فيه أذى، ما هو متلازمان، هو معروف الدم له محل وله صفة، الدم هذا اللي بيخرج له صفة وله محل فالاعتزال هنا ليس الدم فقط، الدم ما يكون خارج أو كذا، الاعتزال إنما هو للجماع في محل الولد. طيب ما العلة؟ نزول الدم من هذا المحل. ايوه بس مسؤول عنه المحيض مش الحيض.
نعم.
قوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله، قال مجاهد سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله، قال تأتيها من حيث أمرت أن تعتزلها، يعني في الحيض. وقال علي بن أبي طلحة عنه يقول في الفرج ولا تعده إلى غيره.
سبحان الله، يقول فأتوهن من حيث أمركم الله، فقال تأتيها من حيث أمرت أن تعتزلها. يبقى هذا التذكير بالقاعدة أن هي إخوان اللي مرت معنا كثيرة. نعم تمام، يعني أن الأمر بعد حظر يعود بالأمر إلى ما كان قبل الحظر، فكان الأمر على الإباحة، تأتي النساء وكذا، فلما حصل حيض أمرت بالاعتزال، فلما أمرت بالعودة كقوله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض يبتغوا من فضل الله. طيب ما الذي كان مباح لك قبل الحاضر؟ أن تأتي المرأة فين؟ في محل الولد، فقد أمرنا الله عز وجل أن تأتي المرأة في محل الولد، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني فأتوا حرثكم اللي هو موضع الولد، موضع الحرث هذا أن شئت، وليس أنك تأتي المرأة، إنما تأتي موضع الولد، تأتي موضع الحرث أن شئت. فبقى هنا إعادة إلى ما كان مباحا. وما الذي كان مباحا؟ الذي كان مباحا هو أن يأتي الرجل امرأته في محل الولد، فإذا طهرت المرأة أتى الرجل امرأته في نفس المحل الذي كان محظورا عنه من قبل. نعم. فأتونا من حيث أمركم الله. وبينا أن هذا السياق أيضا فيه سبحان الله فيه لطف الله عز وجل بعباده، وفيه أيضا أن الله عز وجل شرع المؤمنين ما تكمل به مصالح دينهم ودنياهم وما يتمشى مع فطرهم وحاجتهم. فحينما تأتي امرأتك بعد ذاك الحظر، فأنت في الحظر كنت عبدا ممتثلا، وبعد الحظر حين تأتي امرأتك استشعر أنك تأتي امرأتك الآن على حسب ما شرع الله عز وجل. فأتوهن من حيث أمركم الله، ففيه بعد العبودية، بعد العبودية. فلا تظن أنه مجرد العقد على المرأة وبيح لك كل شيء، كل شيء في حياتنا. نعم الشريعة أعطتنا الحرية، ولكن الحرية التي تتوافق مع نصوص الشريعة، الحرية التي تمشي في هذه القناة التي لا ننحرف عنها ولا نخرج عنها أبدا، وهي قناة التكليف الأمر والنهي. فنتلذذ ضمن هذه القناة التي الحمد لله ما حجرت علينا واسعا، والتي ما منعت عنا طيبا، والتي ما نهت إلا على كل خبيث. فإن تمردت بشهوتي فعلى ما يضرني، مش إن ده فيه الصالح لي من كل وجه ونهان الشارع مستحيل. فالذي يتمرد الإنسان فيه ويستجيب لشهوته فيه مضرته، لكن غلبت شهوته على هذا فلم يعلم ما يضره مما يصلحه. إنما أنا ليس هناك شيء في الوجود مباح طيب مبارك حلال، واخد بالك، والله حج وجل حرمه عليه أبدا. بل إن الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجعه، ولا تنهى إلا عن مفسدته خالصة أو إيه أو راجعه. فحينما يمنعني الشارع أن أتي امرأتي، وهذا في نوع حرمان، نوع حرمان من المرأة، لكن بسبب الألم، وهو إيه هذا الدم الذي يضر بالإنسان، هذا الدم الذي قطر من امرأتك منظرا تكرهها أبدا، بل قد يدفع ذلك إلى الطلاق. هذا المنظر الذي يعني تنفر منه الطباع السليمة، إذ هذا موضع لذة، وموضع اللذة هذا لابد يتكتف معه أجواء عديدة يا إخواني، أجواء عديدة. مو موضع اللذة البهيمية متى ما أراد يعلو ما أتى وكذا، موضع فيه أجواء من الروائح، من المناظر، من الكلمات، من غير ذلك، يفسد هذه الأجواء هذا الأمر. فلما يمنعني الشارع هنا يمنعني عما فيه فعلا مصلحتي ولا يضرني، لكن حينما تحصل تلك الطهارة فأتوهن من حيث أمركم الله. ليه؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذا منع لمصلحتك يا عبد الله. فالإنسان يتعبد بهذه الأشياء يا أخواني، يتعبد. نعم. كذلك، نعم كذلك يحصل شوق. نعم. من يعني من الطاعات والامتثال. قدموا لأنفسكم في يوم تلقون الله فيه. فقدم نفسك، ماذا تقدم نفسك؟ تقدم الأعمال الصالحة والطاعات والامتثال الذي ينفعك عند لقاء ربك سبحانه وتعالى.
نعم. قوله تعالى
إيه؟ لا ما أدري، لا ما أدري، لما هو التذكير موضع إلى موضع تذكير. قال سبحانه وتعالى فإنهم حيث وراءكم فإن الله حبتوا بنا وحبتوا بنا نساءوا بحضركم فتوحضركم أن نشيتم وقدموا أنفسكم واتقوا الله وعلم أنكم ملاقوه. السياق هنا سياق الوعظ، ولأن الموضع إذا كان موضع شهوة وتعلق بكذا فيحتاج مع بيان الحكم إلى وعظ حتى يعلو الإنسان بهذا الوعظ على الامتثال. ليه؟ لأن الأمر فيه ميل نفسي ورغبة، وإذا كان الأمر فيه رغبة فدائما تأتي الموعظة لتكون زائدة على بيان الحكم بمجرده. هذا معروف، حتى انت إذا أردت أن تمنع شيئا أحد من شيء له فيه شهوة فلا تقتصر على الحكم فقط، لما تزيدوا على ذلك الايه الموعظه مثل ايات الربا، لماذا ايات الربا ثم ايات الدين وكذا؟ تخللها قول الله عز وجل واتقوا يوم ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ليه؟ لان الموضع موضع ايه صعب، موضع اموال، وانا اتوب اترك كل الملايين ديت صعب، لان الله قال ايه وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وان كان ذو عسرات كمان. يعني ممكن لو انا بقى اموالي بقى الحلال الحلال، اما الحرام اتخلص منه. طب والحلال؟ الحلال اللي عنده وهو معسر، يعني معنى ذلك انا حتى راس مالي قد لا اجد بعضه، ليس فقط انا اتخلص من مالي المحرم، لا، ولا حتى راس مالي قد يكون راس مالي عندي معسر. فنظره الى ميسر، وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. ليه؟ لانه سياتي يوم، يوم عظيم، فلئن تنازلت واحتسبت في هذا الباب فاعلم انك لست خسرانا، انما فقط هو تحول ما تملكه في تجارتك من مال الى حسنات هي اعظم ما تكون لك من ايه من مال. لهذا جاءت الايه واتقوا يوم ترجعون فيه الى الله. كذلك ايضا هنا الموضع موضع اتيان النساء وموضع الرغبه والشهوه التي خلقها الله عز وجل، خلقها الله فيك وكذا، فالانسان قد يتمرد بتلك الشهوه فيتعدى تلك الحدود، فان انضبطت في هذا الموضع فاعلم انه ان شاء الله هذا من الطاعات مع الاحتساب، كما قال النبي وفي بضع احدكم ايه صدقه. من هنا قال تعالى وقدموا لانفسكم واتقوا الله وعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولهذا يا اخواني يعني بعض الناس يقول لك يعني ايه القلب بيقف مع قلوب مع ايه الجنه والنار وكذا، اما الاحكام يعني مثلا زي صلاه التراويح كده يقول لك هنبدا بقى سوره النساء، يعني سوره النساء، هذا غلط، هذا غلط. بل قلب الواعي الفاهم، قلب العالم، قلب العالم يقف مع ايه الاحكام كما يقف مع ايه الجنه والنار، لان الاحكام فيها ابعاد اخرى ليست في نصوص الجنه والنار، ابعاد رحمه الله في التشريع، ابعاد اختيار الله لعباده، ابعاد منه الله عز وجل عليك في اختيار الصالح لك وتحريم الفاسد عليك وغير ذلك، ابعاد عظيمه تقشعر لها جلود الذين امنوا وتطمئن بها ايضا قلوب المؤمنين. نعم، وليس المساله بعد واحد، الجنه والنار الجنه والنار الجنه والنار، ها، انما هي ابعاد متعدده في نصوص القران وانواع من الهدايات اذا وقف عندها الانسان. ولهذا لما ترى وتنظر الى وقوف السلف مع الايات تجده ايه وقوفا متعددا، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، يقف مع الايات طويلا، ها، يبكي مع قول الله عز وجل فلولا اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، استشعار معين. ولهذا انت نفسك لما قلبك يطهر احيانا تبكي مع ايه هي من ايات الاحكام اصلا، او ايه ما يعني انت ما تظن اصلا انك ممكن ان تبكي فيها، لكن لما طهر قلبك وتعلق بالقران ولم تكن هناك موانع وصفت نفسك وجدت نفسك تبكي مع هذه الايات. احيانا الانسان قد يبكي مع الف لام راء او مع طه ما انزلنا عليك القران لتشقى، فده محل بقى ايه محل اخر من التدبر والتفاهم لأهل العلم. ولهذا أعظمنا تعلقا بالقرآن وشعورا به أعظمنا علما به، لأن الإنسان على قدر علمه بالآيات على قدر حياته معها، ده معروف. إنما تقرأ آيات كده ولا تتحرك لأنك جاهل بالمعاني، جاهل بالمعاني، إنما إذا عرفت المعاني وأدركت المعاني وأدركت التفسير فإنه لا شك يزداد تعلقك ووقوفك مع هذا الإيه النص. فقد تبكي وغيرك يقول ما يبكي هذا الشيخ، كما قال أبو سعيد الخدري كما عند البخاري لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر برجل خيره الله بين الدنيا وكنوزها وكذا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، قال فبكى أبو بكر فقلنا وما يبكي هذا الشيخ. أبو بكر بيبكي ليه؟ النبي بيذكر رجل خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده. قال فكان أبو بكر أعلمنا وكان المخير الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. اللي انت عايز تقوله قوله، طالما معنى القاعده في التفسير طالما معنى مش هيتعارض مع نص مش مشكله، قدموا لأنفسكم، عايز تقول ان مقدمات جماعة ويبقى ده من اداب الجماعة، او تقول قدموا لأنفسكم زي ما انت بتقول، المهم. لكن في معنى كما اشار المفسرون الى ان في معنى اولي لا تستغني عنه الآية، وهناك معاني اخرى لا تبتعد اذا كانت المعاني صحيحة. نعم. ومن هنا يأتي بقى تأتي ملح كثيرة عند المفسرين في ذكر في التفسير، تأتي ملح تجد المعنى وإن لم يكن متبادرا إلى الذهن، لكن لا تعرض مع معنى الآية وهي معاني عميقة مثلا. نعم مع امتثال ايه؟ نعم ايوه، احنا نقول لكن هو والتسمية من ايه؟ من الامتثال. نعم.
قوله تعالى: ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال رحمه الله: ان الطهر طهران، طهر بالماء من الاحداث والنجاسات، وطهر بالتوبة من الشرك والمعاصي. وهذا الطهور هو اصل لطهور الماء، وطهور الماء لا ينفع بدونه، بل هو مكمل له معه، مهيئ بحصوله. فكان اولى بالتقديم، لان العبد اول ما يدخل في الاسلام فقد تطهر بالتوبة من الشرك، ثم يتطهر بالماء من الحدث.
حتى الحدود طهارة القلب الاول بالتوبة والانابة والرجوع الى الله عز وجل حينئذ ينفع معها طهارة الحسية توافق محلا صالحا، وحينئذ ايضا ينفع معها طهارة الحد ترفع الدرجة. فطهارة الحد هذه لا يحاسب الانسان عن معصية، لكن رفعت الدرجة انما تكون بتوافق القلب ورضا القلب بذلك. ولهذا لما علق النبي على المرأة الغمزية ماذا قال؟ قال لما قال عمر صلى عليه وزنية يا رسول الله، قال: لقد تاب توبة انه جاءت على المدينة. ليه؟ علل هذا بقوله: اما ترى انها جادت بنفسها؟ ما قال اما ترى انها تحملت الرجم او كذا، او انا جادت بنفسها، يعني امرأة جادت بنفسها وقدمت نفسها، هذا دليل صدق. لقد تابت توبة يعني صادقة، لو وزعت عليها المدينة لوسعتهم. ما قال لقد رجمت حتى ماتت. نعم. لهذا طهارة القلب هي المعنية أصالة. نعم. طيب نقف عند نسألكم حرث لكم. أو هات الهدف بالمرة عشان خلصنا المبحث ده. يلا بسرعة.
قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال رحمه الله: كانت قريش والأنصار تشرح النساء على أقفائهن، فعابت اليهود عليهم ذلك، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته.
يعني كانت قريش والأنصار تشرح النساء على أقفائهن، فعابت اليهود الأنصار في الأخير المرحلة الثانية، والأنصار كانوا على طريقة اليهود في أول الأمر، لكن تعلموا ذلك من المهاجرين. نعم.
وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وفي لفظ لمسلم: إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد، والمجبية المنكبة على وجهها، والصمام الواحد الفرج، وموضع الحرث في الولد. وأما الدبر فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء، ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطئ الزوجة في دبرها فقد غلط عليه. وفي سنن أبي داود عن أبي
فائدة هذه فائدة: أما الدبر فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء، ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطئ الزوجة في دبرها فقد غلط عليه. نعم، كما نسبوا طبعا لبعض العلماء، لكن هذا كله غلط. أما الدبر فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء، هذه فائدة، يعني ليس تحريمها من في شريعتنا فقط وكان مباحا في شرائع سابقة، لا. إذا من أتى امرأة في دبرها فقد خالف جميع الشرائع. نعم.
وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى المرأة في دبرها. وفي لفظ لأحمد وابن ماجه: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. وفي لفظ للترمذي وأحمد: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الترمذي عن علي بن طلق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق. وإذا كان الله حرم الوطأ في الفرج لأجل الأذى العارض فما الظن بالحش الذي هو محل الأذى اللازم؟
شوف الصيارفة يا إخوان، انظروا إلى صيارفة العلم. الله حرم اتيان الرجل المرأة، اتيان الرجل المرأة في المحل الذي يأتيه الأذى العارض وهو الحيض، أذى عارض، فكيف فما الظن بالحش الذي هو محل الأذى اللازم، مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل. نعم.
وأيضا فللمرأة حق على الزوج في الوطء، ووطؤها في دبرها يفوت حقها ولا يقضي وطرها ولا يحصل مقصودها
ولا يحصل مقصودها. نعم.
وأيضا فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم يخلق له، وإنما الذي هيئ له الفرج، فالعادلون عنه للدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعا،
عن حكمة الله وشرعه جميعا. فما خلق الله هذا المكان لهذا الغرض، لما هذا لغرض آخر سبحان الله. ولكن انتكاس فطرة، والشيطان يزين يا إخوان، وهذه اللذة قد تكون لذة بهيمية من الشيطان يزين، كما قال سبحانه وتعالى: ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله، كذلك هذا من تغيير. فلا تظن أن هذه لذة حقيقية، هذه لذة مفتعلة مثل لذة الزنا، ينام الرجل مع امرأته فتتحرك شهوته لكنه يجن جنونا إذا كلمته امرأة. يعني راحت اللذة فين لما أنت يعني بطل عندك امرأتك الحلال؟ لكن هذه تزيين من الشيطان يا إخوان، وقد يكون عنده أجمل النساء وهو عازف عنها، لكن يتعلق بمن دونها بمراحل. كذلك أيضا تدعي المكان الطيب الطاهر الذي هو مهيئ، سبحان الله، مهيئ لهذا العمل، وتأتي إلى مكان سبحان الله يعني تأباه الفطر السليمة. لو لم يكن هناك نص في الامتناع لكان الأذى الحسي كفيلا بهذا، أن يمنعك من ذلك كان كفيلا بهذا. فهذه زينة يا إخواني، وهذه شهوة مفتعلة، إنما يقذبها الشيطان حتى تغير حكمة الله عز وجل وشرع الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأيضا فإن ذلك مضر
كرجل يأتي الرجل أو المرأة تأتي المرأة، كل هذا على خلاف الفطر، إنما يزين الشيطان هذا، إنما الشيطان يزين هذا. واحد يقول لك أنا بجد شهوة بالفعل، نعم هذه شهوة، لكنها شهوة شيطانية. ولهذا بعض من يبتلى بمثل هذه الأشياء يعاقب الحرمان من الحلال. هناك من يزني ولا يأتي امرأته، ربما تلح عليه ولكن لا يأتيه، ولو ربما تكون أجمل. نعم.
وأيضا فإن ذلك مضر بالرجل، ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة وغيرهم. وأيضا فإنه محل القذر والنجو.
سبحان الله. نعم.
وأيضا فإنه يضر بالمرأة جدا، لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع منافر لها غاية المنافرة. وأيضا فإنه يحدث الهم والغم والنفرة عن الفاعل والمفعول. وأيضا فإنه يسود الوجه ويظلم الصدر ويطمس نور القلب ويكسو الوجه وحشة تصير عليه كالسماء يعرفها من له أدنى فراسة. وأيضا فإنه من أكبر أسباب زوال النعم وحلول النقم، فإنه يوجب اللعنة والمقت من الله تعالى. وأيضا فإنه يذهب الحياء جملة، والحياء هو حياة القلب، فإذا فقد القلب استحسن القبيح واستقبح الحسن، وحينئذ فقد استحكم فساده.
وأظن الحيوانات تأتي في محل الولد، الحيوانات يعني قد يكون الحيوانات تترفع عن مثل هذا. نعم. فهي نقل الإنسان من الإنسانية التي كرمه الله عز وجل فيها، ولقد كرمنا بني آدم، إلى البهيمية. فسبحان من هذب الأخلاق وهذب الطباع وهذب السلوك والعقائد والعبادات والأعمال بهذا الشرع العظيم الذي أنزله سبحانه وتعالى في كتاب هو أعظم الكتب على الإطلاق. ولهذا كم من نعمة التي عليك، تقول أنت بقى حضارة أمريكا وحضارة الغرب، حضارة إيه يا رجل؟ ده الناس دول يا أخواني مجرمون، مجرمون الذين يضحكون على المسلمين في هذا، ويجعلك كأنك مجرم، مجرم لأنك انتسب إلى الإسلام، مجرم لأنك من العالم النامي الثالث المتخلف، عالم المتخلف، العالم النامي، العالم الثالث، وكأننا حشرات لا ينبغي يعني تركوهم لنا نعيش على ظهر الدنيا، هذا فضل منهم وإنعام. تعالوا نحاكمكم إلى كل جزئية، إلى كل ذرة، إنما الحياة عندنا، إنما الروح عندنا، إنما العلو والرقي في المعاني والصفات عندنا. قارن بين بدني وبدنك، قارن بين نظافتي ونظافتك، قارن بين معاني ومعانيك، قارن بين غاياتي وغاياتك، قارن بين قلبي وقلبك، قارن بين وجهي ووجهك، قارن بين زوجي وزوجك، قارن بين مطعمي ومطعمك. من أنت ومن أنا؟ ده أنت ولا شيء، أنت ولا شيء، لا مقارنة. ومع ذلك سبحان الله انظر كيف تنقلب الموازين لتكون ماشيا هاربا مستخفيا. أنا يعني لو موظف أنا يعني أنا مصري ولا أنا ليبي ولا معلش يا سعادة الباشا خواجة، معلش يا خواجة، معلش معلش. وتنظر، جعلوك تنظر إلى هؤلاء بإكبار، أنت أمام الخواجة. شوف الأمريكي، ويجي الواحد بقى عشان راح له مثلا خد شهادة من هناك وبتاع، كان نلاقي دغطرة في الجامعة كده، خصوصا بتوع التربوي ومش عارف إيه كلام اللي هم ملحوسين العقل دول. يجي الواحد بقى، وأنا بقى في أمريكا كنت، وفي أمريكا وأنا مرة في النظارة ده في أمريكا، يا عم قول في القرآن وفي السنة، كفى بهذا فخرا. إنما ده هؤلاء يلهثون وراء هذه الأشياء ويظنونها إيه؟ ترقي الإنسان. يفخر إن تقلم بمصطلح إنجليزي، يفخر لما يخد شهادة من هناك، يفخر لما يقولك أنا واخد مش عارف كذا، يفخر أن يعيش هناك، أن الناس هناك أصل هناك أوروبا مش أصل مش عارف، وينظر إليك بنظر شذر نظر. حنا الرقي والحياة الحقيقية عندنا حياة وعندهم الموات، أو من كان ميتا فأحييناه مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. حضارة ايه؟ هذه حضارة ايه يا اخوان؟ حضارة ايه؟ يعني ايه حضارة؟ افتعلوها برضو، حطونا مصطلح وضحكوا عليه. حضارة يعني انا متخلف وهو متحضر. ما التخلف وما التحضر؟ يعني ايه انا متخلف عن ايه؟ متخلف عن العمل لله، متخلف عن عبادة الله، متخلف عن التكليف، متخلف عن الأمر والنهي، متخلف عن تحقيق مراد الله ورسوله، متخلف عن النص القرآني، متخلف عن ايه؟ وانت بقى متحضر في ايه؟ في زناك، في رباك، في الحياة البهيمية، في الولد اللي معرفش من ابوه من امه، في ماذا؟ انت عندك تحضر في ايه؟ تقصد راكب العربية يعني؟ تقصد بتطلع في السماء والهواء وتنزل تطلع مش عارف ايه؟ تقصد في الله؟ في ماذا؟ اي حضاره يعني؟ تحضر، ما هو تحضر ده رقي بالانسان، حضاره نعلم لك احنا بقى، هو الارتقاء بالانسان عن البهيميه ليتوافق مع اكرام الله، وده لا يكون الا في شرع الله بس، وشرع الله فقط الذي انزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. والا العرب كانوا ماذا ثم صاروا ماذا؟ فارس والروم كانوا ماذا ثم صاروا ماذا؟ فما تخافش يا ابني الله يكرمك، وما تستعرش من جلابيتك القصيره وكلبوشك اللي انت لابسه على راسك وبتاع، والسواك اللي اتحطه في جيبك، ولك خبي خبي احسن يشوفني يجري ورايا. ينفع يكون انسان عاملك كده؟ ينفع كده؟ ينفع؟ اه ده انا احطه في عينيك، احطه في عينيك كده ينفع ونص؟ ما ينفعش ليه؟ السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مرضاة. ده هو ابو نص جنيه، ده هو مرضى للرب، مرضاة للرب. ما ليه افخر بهذا؟ افخر بهذا. شاربي غير شاربك، لحياتي غير لحياتك، ثيابي غير ثيابك، حياتي غير حياتك، طعامي غير طعامك، شرابي غير شرابك، اتيان امراتي غير اتيان امراتك، بدخل دورة المية غير ما انت بتدخل دورة المية، بغتسل لك ما تغتسل، انام لك ما تنام، استيقظ لك ما تستيقظ. من انا ومن انت؟ ده انت ولا شيء، ولا شيء، لا قيمة لك إلا أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حينئذ أنت أخي ترتقي بك تلك الكلمة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ترتقي بك تلك الكلمة، كلمة ارتقت. شوف ببلال الحبشي المولى العبد الذي لا قيمة له عند الناس إلى أن يكون مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلال أخبرني بأرجع عمل تعمله فإني سمعت صوتا عليك بين يدي في الجنة. لو كان الإيمان في الثريا لأدركه رجال من إيه؟ من فارس. يا الله يا أخوان ده احنا عايشين في مغالطات والله العظيم. إيه ده احنا المسألة محتاجة هتواجه إيه ولد؟ احنا محتاجين من أول وجديد من ألف باء. ده معاني مقلوبة وناس مأجورة. يجيك على وجهات الإعلام الناس من كثرة الباطل اقتنعوا به وقلة الناصح المتكلم بالحق فاقتنع الناس بالباطل. فعلا احنا عالم نامي احنا عالم ما واخد بالك. والله العظيم يا اخواني واحد شعر بها اذكر احنا وروحت ثالثة كلية ويدخل مدارس كان فيها ذكور وفيها اناث بنات وصبيان والواحد كان يدخل بالبنطال فوق الكعبين. طبعا ده منظر بالظبط زي ايه يقولك انت يعني انت جاي منين زي اصحاب الكهف اللي بقاله 309 سنة واخد بالك. لكن كان واحد يشعر بقمة العزة سبحان الله. ولا تجلس مع احد قط الا وانت سيد المجلس. انت سيد المجلس انت الحكم وحد بيحكم عليك. بالله عليك اجلس كده في اي مجلس هو حد يحكم عليك؟ لا العمدة بيحكم عليك ولا رئيس مجلس المدينة بيحكم عليك ولا الحاج المتولي بيحكم عليك ولا البروفيسور مش عارف بيحكم عليك ولا الاستاذ رئيس قسم مش عارف ايه بيحكم عليك. انت اللي بتحكم على الناس انت اللي بتحكم. ده غلط كده غلط كده صح كده حرام كده حلال كده جائز كده ممنوع. ليه؟ لانك لا تحكم عليه بفكرك ولا بعقلك ولا بذكائك فقد يكون اذكى منك لكن تحكم عليه بالمنهج الرباني. ولهذا ما جلس احد في مجلس الا كان سيد المجلس. هو بقى دبلوم تجاره والتاني استاذ في الجامعه هو بقى خريج دبلوم مش عارف او ما اتعلمش طالع من الابتدائيه وده كذا. ولهذا احنا ما عندناش احنا هو احنا بنقول ابن باز معاه ايه؟ هو ابن باز ده الامام ابن باز. احنا بنقول خريج ايه؟ طب ابن باز خريج ايه؟ مش خريج حاج. هو ابن باز ايه؟ خريج السلفي خريج الاسلام والعلم الشرعي. خريج ايه؟ وحد بيقول خريج حد بيقول خريج واخد بالك؟ ان الامه تلتمس فتواه رحمه الله تعالى. مفيش. ويمكن انتوا مثلا قاعدين ولا حد يعرف احنا ده معايا وده معايا ايه؟ انت معاك ايه يا اشرف وده معايا ايه يا محمد ولا معاك ولا حد تذوب هذه الاشياء. بالعكس قد يكون الاخ معاه دبلوم والثاني جالس بجواره معه كليه ولا ماجستير ولا ربما معه دكتوراه وقد يكون الاخ اللي معه دبلوم لانه الزم له منه للعلم وابصر منه بالعلم فيكون مرجعيه الاخ في هذا. اذا جاء وقت الصلاه فليأمكم اقرأكم مش فلأمكم المؤهل العالي ولا شيء من هذا. هذا العلم الذي يقضي على كل ايه؟ على كل علم. فالشاهد ان لفظة حضارة وتخلف وإرهاب ومدنية وليبرالية وخدنا كده يجي 700 مصطلح وإحنا بندرس وما استفدنا من مصطلح واحد وإحنا بندرسونا في علم نفس النمو علم نفس التربوي علم نفس التعليمي مش عارف أيديولوجية إيه بيقرية إيه ده يا عم أيديولوجية إيه. خلينا في المصطلحات الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية والصحيح والفاسد والحرام والسنة والبدعة الأسماء التي والأوصاف التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى إيه بها. والا ما فيش مشاكل علم نفس التعليم هاتوا احنا نحط لكم علم النفس التعليمي علم نفس النمو نحطكم علم نفس النمو واخد بالك التربيه المقارنه نحطكم تربيه مقارنه. كل حاجه تدخل على بوتقه الاسلام والشريعه لتخرج بعد ذلك بالمعدن الصافي الخالص الصادق. لكن ضحكوا على الامه سبحان الله وارهبوها والان بنقش الحضاره. الحضارة دي بتقول الرجل يتزوج الرجل زواج المثليين وتقر به المحاكم وأوروبا إلى النذر يسير ده كان من زمان مش عارف النذر يسير راح وكمان دلوقتي ولا لسه واخد بالك تقر هذا أن يتزوج الرجل الرجل. حضارة دي حضارة دي حضارة. ده احنا عندنا حمار وحمارة مش عندنا حضارة. ده في أنثى وذكر في الحيوانات أنثى وذكر عجل وبقرة كما يقال. ايه ده سبحان الله سموها حضارة واقنعوا الناس بهذه الحضارة وهذه الحثالة واقنعوا الناس ووقع في شركهم من لم يباشر الإيمان بشاشة قلبه، ومن لم ينعم 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 بحياة السلف الصالح رحمهم الله تعالى الذين كانوا أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأئمة الدنيا، يوما كان يطلق على أوروبا العصور المظلمة. العصور المظلمة اسمها هناك كده، عندهم هناك، احنا ما عندناش، ليس عندنا عصر مظلم. بعد اقرأ باسم ربك الذي خلق، بعد اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما عندنا عصر مظلم ابدا. هذا 14 قرن احنا أسادة العالم، احنا سادة الدنيا بعد 14 قرن. عاوزين فارس، عايزين روم، عايزين كذا، لكن ان اتينا اليوم من ضعف السيف والسنان ليس من ضعف الحجة والبيان، فما زالت الغلبة لنا وستبقى حجة وبيانا. من الذي يعارض الإسلام في حجة وبراهينك؟ لكن إن تخلف عنا النصر بالسيف والسنان فلضعفنا نحن، لتخلي الكثير منا عن هذه الأحكام الشرعية وعن هذا الإسلام العظيم الذي جاب الأرض المشرقة لمغربها، وهم عرب أقحاح، عرب أقحاح علموا الدنيا. فلا يعيش المسلم بانهزامية نفسية أمام ما يسمى، هم كسروا نفس المسلم، كسروه من كثرة هذه الوسائل، كسروا نفسه، عيشوه الانهزامية. بيتنا ولاد الواحد يقول لك أنا يعني عايز أروح أمريكا، أول ما حس أنه راح أمريكا كده أنه حاجة كبيرة، من اللي علمه كده؟ من الذي عرفه هذا؟ دي انهزامية نفسية، ولعلمك بقى دول بيمارسوا أصلا الحرب على هذه النفسية، يهزمك نفسية. ما هو إيه الحضارات يا أخوان بيسموها؟ ما هي تاريخ ولغة، تاريخ ولغة وأخلاق، تاريخ ولغة. هو عايز يقولك ان انت تاريخك ما في، ولهذا يحاربك في لغتك. اللغة العربية لا تمشي معك خارج بلدان المسلمين، وحتى في بلدان المسلمين لما تيجي تدرس دراسات بالانجليزي يفرض عليك الانجليزي، وفي الخارج يفرض عليك الانجليزي حتى تكلم هؤلاء، ولو أتوا عندنا فرضوا علينا الإنجليزي حتى نكلمه، نأتي لهم بمترجمين. العجيب هذا، طب ما نفرض عليهم اللغة العربية زي ما نفرض عليهم الإنجليزي هناك. ليه؟ لأنهم عارفين أن اللغة هي سياج إيه أمة. أيضا أذكر لكم موقفا، يعني إيه تصرون به إن شاء الله، من أبو بكر الله يصلحه. قال لي هو أبو بكر من حوالي أسبوع، قال لي ان يعني بعض الاخوه بيقول لي بيكلمه، بيقول يعني انت ابو بكر يعني ثانيه، قال انا بدرس العلم الشرعي يعني. الام قال له ازاي يا ابني ومش عارف ايه والناس هتبصلك بعد كده، انت معاك ايه ومش عارف ايه ومش هيقبلوا منك ويقبلوا منك. الام دي يعني احنا مسافه قطعناها ايه من زمان يعني، واحنا بينا لاخواننا ان دي مش مسلك يعني عام. والله انا لو اجد ولدي عنده النبوغ وعنده الالتزام وعنده كذا وكذا، هذا هو العلم الاصلي. اما اذا كان ولدي هه فخلاص علم، ما فيش اشكال. التعليم يعني ليس حراما، لكن محطوط فيه ضوابط كتير راعيها بقى واتق الله فيه، والا هذه ليست مسلكا عاما. لكن اذا وجد من يقوى على ذلك ومن يقدر على ذلك، والله عز وجل حباه ووفقه واعانه واقدره على ان يجعل علمه هو علم الكتاب والسنه وكذا، فالحمد لله. هذا لا شك انها درجه السابقين التي نتنافس عنها. اذا ما وصلنا لدرجه السابقين فاحنا بنشتغل بقى بدرجه الايه؟ أصحاب اليمين الأمة. فلا يقال أيضا لما علمت ولدك، ولا يقال لما يعني أخرجت ولدك، لكن الضابط هو أن أو لا الذي لا خلاف فيه أنه الحمد لله إذا استطاع الإنسان، كان عنده ولد والولد هذا مطيع الحمد لله ومستجيب ويترقى والله عز وجل يبارك فيه وكذا. لأن طبعا مجلس واحد أو الولد لما يعيش فهذه الأجواء اللي احنا حرمنا منها أصلا حتى خرجت لنا لحى ونحن لا نعرف كلمة سنة، الآن هو يعرف يعني سنة وبدعة ويسمع. يكفي بس أن الولد هيقعد يسمع وكتاب مع شيخ الإسلام وكتاب مع ابن العربي وكتاب، واخد بالك؟ يكفي هذا، يكفي هذا إن شاء الله تعالى. المهم في بعض الإخوة يعني من باب النصح بيكلمه في هذه المسألة. وأنا كان ودي برضو أن الأخ لما تجد أخ، لما تجد ابنا سائر على الطريق شجعه، شجعه عايز تكلم، كلم مع أبيه مثلا أو شيء. المهم يعني اللي جعان بقى أعلق بقى الآن إيه؟ أنا أبو بكر شوف، ودي بقى اللي أنا يعني عايز أعلق من أجلها، فهم المراد اللي إحنا بنتكلم فيه من ساعتها. فجاء الآن يقول لي بقى اللي انت الرد اللي انت ذكرته الان يكفي في الرد على الاخ اللي هو كلمني من قبل، يكفي. انا بقى حيث اوصل لديه، يعني الولد مش قاعد يبرق لك، مش قاعد يبحلق لك، انت كده وصلت، احنا كده وصلنا يا جماعة، كده خلصنا العمل. كون المعنى هذا يصل، يعني معناه زي ما هما بيوصلوا، لا يزلت اذكر، مش ابو بكر بقى، ما زلت اذكر انا البنت اللي من سنة 83 يوم لم يكن ملتحف في كل المنطقة اللي احنا عايشين فيها الا انا وبعض اخوة بعد ما استقمنا نحن في هذا الوقت، وانا بقول للبنات ثلاث بنات زي ابو بكر كده في اعمار ابو بكر او اصغر كمان ماشيين، واحدة اتنين حاطين اشارب على راسهم وبنت مش محضرة اشارب على راسها، فلما قلت لها يا بنتي ليه ما تشوف بتلبسي كده زي اخواتك، فنظرت الي وقالت ايه التخلف ده، التخلف ده من كام سنة، هي فهمت ده تخلف، قدروا يوصلوا لها ايام ما كان لسه القناة اولى وثانية ومش عارف ايه، امال دلوقتي هتقول ايه يا ترى. فلما يصل الى ابننا هذا المعنى، وان المعنى مركوز في راسه، وان يبقى الكلام ده رد، ما هو انا بقول بقى ما مش انت عد الدبلوم وكذا، المهم العلم الشرعي، وقد يفوق الانسان بعدم علمه وكذا، وابن باز معاه ايه، فدي عايش القضيه ديت كويس جميل، نسال الله ان يثبتنا واياه وان يبصره بالحق ان شاء الله، وقولوا ما شاء الله تبارك الله، واخد بالك، فده اللي احنا عايزين. انا ما ابني يصل الى هذه، انا مش عايز ما يعني كم اناس عندهم دكاتره اساتذه امه دكاترة، واخد بالك، ويضلون في عباد الله سبحانه، وقد يكونوا دكاترة يعني شرعيين، هو الدكتور أشعاري اللي عمال يقول لك المرأة تسأله عن رؤية في النقاب، إن أنا شفت إن أنا كشف، وسألها هو أصلا هي بتسألك عن رؤية تفسرها، قال أصلا النقاب ده مش واجب عليك لا في بيتك ولا خارج بيتك، والثاني اللي يقول لك الخمر إذا كان من نبيذ جائز، والثالث اللي يقول لك يكفي لا إله الله وليس باللازم من شرط إسلام محمد رسول الله، واخد بالك، ما هدول كلهم دكاترة أخويا في الجامعات وأساتذة، وعمى ده كمان العميد اللي يقول لك الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي يدعي في البر أو في البحر أجاب. فلهذا لما نرى أن المعنى ده يصل أبنائنا ده يبقى الحمد لله في خير، وأن الكلام اللي احنا بنقول دوت او الكلام اللي الاخوه بتربى عليه هذا الكلام ان شاء الله لن يذهب هباء ايه منثورا، صحيح لن يذهب هباء منثورا، وهذه الاشياء من نعمه الله علينا، من نعمه الله علينا، احنا حرمنا منها يا اخواني، حرمنا منها. مش عايز اقولك الى الان اللي انت بتحاربه من مشايخ الحزبيين الى الان يجهل معنى السلفيه، يجهل هذه المعاني، فلا معرفه ابناؤنا وهم صغار قيمه العلم، حتى لو تعلم في مدارس بيبقى على نية أن لو مكنه الله عز وجل لتعلم العلم الشرعي وكذا وكذا، فيأخذ من ذلك بطرف ويرتمي في أحضان هذه الحلق العظيمة، كما تربى الصحابة. إنما الشهادات دي قد تنفع في أمور دنيوية كذا وكذا، وهذه الأمور الدنيوية أرزاق، ممكن واحد ما بتعلم وشايل وظيفة، ممكن واحد صنايعي وعنده من الأموال أضعاف أضعاف ما عند هذا الرجل. بعض إخوانكم كده يعني، نذكر إحنا بعض إخواننا كنا بنروح له مثلا في مكان يعني عشان يجيب شويه الفول والطعميه للاخوه يعني 300 400 جنيه كان بيشكو، الان هو يعني الحمد لله راكب احدث موديل والمسائل مفتوحه على الاخر، يعني كان لسه من اقل من سنوي ما كانش لاقي، دلوقتي بقى ما شاء الله تبارك الله، هذه ارزاق قد تاتي، ولا خريج حاجه ولا كذا، فتح له باب مشروع فرزقه الله عز وجل منه. يعني ممكن انت بتعيش الان ما تش لاقي تاكل وغدا قد تجد الحمد لله، لكن الاصل بقى الاصيل المهمة العظيمة، واخد بالك، ان الانسان يستقيم على الطريق والمعاني دي بتوصل بقى، المعاني هذه تعرف المعاني دي لو وصلت ابنائنا حتى لو شربوا الدخان وحتى لو انتكسوا في الشهوات الا ان لهم اصلا يرجى ان شاء الله ان يعود بهم الى الخيرات، واخد بالك، مش هيبقى مبتدع، مش هيبقى ضال، مش هيبقى منحرف، ممكن حد يضحك عليه شاب ولا بتاع سجاير يعملوا مش عارف ايه، لكن محدش يقدر يضحك عليه ياخده الى طريق اخر. ليه؟ غرست فيه هذه المعاني من الصغر، غرست فيه. فلا تستهن بان واحد يقعد كده يوصلك زي عبد الرحمن كده، شوف ما شاء الله تبارك الله، شوف يوصلنا ازاي زي عبد الرحمن كده يوصلك، او يسمع كلمة سنة على كلمة توحيد على هذا كويس، او الوقت بيوصلك بكره يبقى طالب علم يمسك بايه بالقلم، بس شاف الجو وشاف الكتاب وشاف درس العلم خلاص، لم يعد يهاب هذا الشيء بعد ذلك، او ان دللته عليه قل اه كما كان له أصل يرجع إليه، مش سينشأ واخد بالك على معنى جديد، لا سيذكر بالمعنى القديم. من هنا كان أبناء الصحابة، أبناء الصحابة تربوا عمليا في حلق العلم، ابن عمر في حلقة النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك عبد الله بن الزبير في حلقة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة صغار حتى نشأوا على هذه المعاني، ليه؟ على هذه المعاني الكبار. في صور شفناها لداعش، أولاد داعش، يبقى الولد صغير وحاطط جنبه البندية الآلز، عايز يربيه على كده. فكل واحد بيربي يا اخوان على عاوزه، على منهجه، كل واحد يربي على منهجه. صحيح التربية على المنهج السلف صحيح تربية صعبة، مفيش فيها يعني مفيش فيها زي ما بقول مغريات دنيوية ولا شيء، إنما صعبة، صعبة تجعلك قد تخاصم وقد تقاطع أقرب الناس إليك، قد تبتلى ابتلاءات عظيمة، لكنها هي المرادة، هي اللب. فإن صبرت على هذا حصل نفع كبير. فالحقيقة الإنسان يصر لما يجي الولد يحمل هذا السؤال في رأسه ويجي يستحضر الجواب ويقول لك إنه يعني اللي أنت أجبت يا شيخ به الآن هو رد على سؤال كلام الأخ لما كلمني. خلي بالك، وهو لما الأخ كلمه جاري أنا، يقول للأخ قال كيت وكيت وكيت، واخد بالك؟ فدي معاني عظيمة يا إخواني، هذه معاني لا نستهين بها. والإنسان قد يقصر يعني عن الوصول بنفسه مثلا، فليصل بولده. نعم.